بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل. بالأمس الأخ أبو عبد الكريم من طيب تفضل أختي أسماء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير، تقبل الله طاعتكم.
وانت طيبة أختي، أهلا وسهلا.
الله يسعدك يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، إنه إذا في واحد مقتدر بس ما بده يضحي، بشوف إنه مش واجب عليه الأضحية، إيش الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا يعني بدي مثلا أشتري أضحية بس يعني مع الغلا وهيك مثلا تخيرت فدورت على الأرخص، بيصير حرام علي هيك يعني ولا كيف؟
طيب يا أسماء أبشري.
ودعواتك يا شيخ.
الله يوفقنا وإياكم.
آمين أجمعين، الله يسعدك.
وتقبل منا ومنكم يا رب. مرحبا. تفضل يا أم ليلى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل أختي.
عندنا قطة وهي لا تخرج، عندها فترات يتغير طبعها وتموء بصوت عالي، هل يجوز لنا تعقيمها يعني نزع الرحم؟
قطة هي؟
ايه نعم.
ايه طيب.
السؤال الثاني، المرأة الذي عندها القصة البيضاء، هل يمكن لها أن تذهب إلى صلاة العيد علما أن يمكن أن ينزل منها هذا السائل؟
لكن هذا بعد انتهاء الدورة؟
لا يعني دائما
عندها يعني يعني نعم عندها سوائل تنزل عليها سوائل.
نعم يعني قصة بيضاء.
نعم نعم.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك لكم يا شيخ هذه الأيام المباركة. مبارك الله لكم يا شيخ العيد مقدما.
الله يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم.
لا تنسونا من دعائكم الطيب يا شيخ.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
كما نعلم يا شيخ أن الله سبحانه وتعالى يتنزل أو ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته يا شيخ، هذا كل ليلة، ولكن يا شيخ في يوم عرفة ينزل في نهار يوم عرفة، فهل هذا النزول الإلهي يشمل فقط الحجاج أم جميع المسلمين؟ يشملنا كلنا يعني بإذنه تعالى.
طيب نعم. سؤال آخر يا أمينة.
سلام. أنا
مين معانا؟ ها تفضل يا أم محمد. أم محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
صلاة الوتر لا نمت عنها ولا فقت إلا بعد الفجر، هل أصليها بعد مع الضحى، أصلي الضحى قبلها ولا؟
أم محمد من وين أنت؟
من أبو ظبي.
من أبو ظبي. أنت تقولين صلاة الوتر ما يعني نسيتيها وما صحيتي إلا يعني متأخر ها؟
نعم.
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
عندي سؤال ثاني، صلاة العيد هل المرأة تصلي في البيت صلاة العيد ولا تكليف صلاة الضحى؟
إن شاء الله.
مشكور الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فواز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ هل يجوز لي أنا مقيم في بلد يعني مغترب، هل يجوز لي أن أوكل أحد الأشخاص في بلدي أن يضحي، أرسل له فلوس ويضحي
عني؟ إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا. وهي بلد فقر للعلم.
أي نعم إن شاء الله.
إن شاء
أهلا وسهلا. تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك اليوم يا شيخنا فاضل.
الله يبارك فيكم يتقبل منا ومنكم.
آمين يا رب. أنا أبغى أسوي ذبيحة لكن أي. ولدي فاجأني قال لي أنا خلاص اشتريت لك الذبيحة يا أمي. أنا قلت أنا يعني من حرم علي يعني كيف هل الأجر سواء؟
يعني ولدك ولدك قال أنا أذبح ها؟
لا هو يذبح لنفسه بس اشترى لي أنا خاص يعني
لوحدي. اشترى لك
ايوه فاقول له انا ابغى اشتري من حرمه علي قال لي لا خلاص انا اشتريت لك يا امي فانا يعني الاجر سواء ان شاء الله
ان شاء الله
ولا لازم انا اشتري يعني بفلوسي
ان شاء الله
شكرا
مرحبا اختي تفضل يا منى
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه وبركاته
الله يعطيك العافية أنت والقائم على البرنامج جزاك الله خير يا رب
آمين
دكتور بالنسبة حق اللي أنت قلت من قبل أنه حق قيام الليل
إيه؟
يعني عادي نصلي من بعد الساعة 10 وأنت قلت 4 ركعات يعني يصير عادي مثلا الحين صلينا الفرض وبعدين سنة العشاء بعدين 4 ركعات وبعدين الشفع والوتر كذي صح
إن شاء الله
بعدين دكتور بالنسبة حق الأضحية نقسمها 3 أقسام أنت قلت صح؟
نعم.
زين إحنا ما شاء الله تبارك الله إحنا منطقتنا ما فيها فقارة ما فيها إلا اللي يشتغلون في الدكان. يعني عادي نعطيهم صح؟
إن شاء الله يا منى.
بعدين الله يطول في عمرك إن شاء الله بعد في سؤال نسيت أستغفر الله العظيم هذول مش طارجين لا إله إلا محمد رسول الله. في سؤال دكتور بالنسبة حق الصدقات.
إيه؟
يعني احنا اذا عنده احد معاش وعنده عائله زين عادي نعطي الصدقه مثلا يعني ما ادري انا هيكفي المعاش والله ما يكفي بس انا سمعت انه ياخذ ادويته من صندوق الزكاه إيه؟ عادي نعطي الصدقات يعني
قصدك الزكاه ولا الصدقه
لا 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 الصدقه
ان شاء الله ان شاء الله
وبالنسبه حق نفس الشيء صدقه عادي نعطيهم يشتغلون في الدكان بعد
إن شاء الله
جزاك الله خير شيخ الله يطول في عمره وعمر العاملين كلهم يا رب
جزاك الله خير بارك الله فيك مشكور فضل يا سناء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ أنا عندي سؤالين
تفضلي
عندي أخت تسكن في أوروبا واشترت أضحية العيد في المغرب فهل يجوز لها أن تذبح الأضحية في المغرب مع أنها ما زالت هي في أوروبا ويوم العيد عندها يوم ثلاثاء ونحن في المغرب عندنا يوم الأربعاء فهل يجوز لنا أن نذبح أضحيتها في يوم العيد عندنا نحن بالمغرب أم عندها هي في هولندا
إن شاء الله
والسؤال الثاني متى تصبح الصلاة مفروضة على الولد والبنت هل في سن 10 سنوات يصبح واجب عليهم الصلاة وهل يحاسب عليها مثل البالغ
إن شاء الله
شكرا يا شيخ جزاك الله خيرا
أهلا وسهلا أختي أم أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام وبركاته
كل عام وأنت بخير يا شيخ
أنت طيب أختي
الله يعافيك شيخ بالنسبة لصلاة الضحى أنا اليوم صليتها بعد شروق الشمس يعني تقريبا بثلث ساعة صليت 2 ركعات نويتها ضحى نويتها صلاة الضحى وبعدين قبل صلاة الظهر تقريبا بنص ساعة بعد صليت مرة ثانية 4 ركعات هم نية صلاة الضحى فهل أنا صح اللي سويته يعني؟
إن شاء الله
السؤال الثاني أي عمل أنا يعني أسويه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مثل إماطة الأذى عن الطريق أو الصدقة أو غيره أدعو بدعاء النبي داود عليه السلام رب اجعل لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا بس في الأخير أقول وتقبلها مني بقبول حسن ولا أقول تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود
هذا يعني أعمال يعني قصدك الأعمال الصالحة مثلا
أي مثلة الرسول إماطة الأذى عن الطريق مساعدة الغير يعني من هالشغلات
إن شاء الله إن شاء الله
وحتى الصدقة لما يعني أتصدق بشيء يعني سواء طعام ولا يعني فلوس
أبشر يا أم أحمد
السؤال الأخير الله عافيك في دعاء النبي سليمان عليه السلام ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أنا أزيد عليها يعني أقول وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فهل يجوز ولا لازم أتقيد بالدعاء نفسه
إن شاء الله يا أم أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
السلام.
تفضل يا آية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس سؤال يعني قرايبنا يعني تزوج مرت عمه، يعني هذا الشيء حلال يعني مثلا لو حرام؟
تزوج زوجة عمه؟
ايه، ويعني عمه كان توفى.
ايه ان شاء الله يا آية، ان شاء الله تسمعين الجواب. يلا تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك، أهلا وسهلا
شيخ، الله يرضى عليك. بالنسبة ل أنا وقت واحد، مش موقف واحد من عيالي، قلت له أنت هالسنة بتضحي عنا.
إيه.
أمسك من شعرك وهالسنة بتضحي عنا.
إيه.
هذا الكلام يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا.
السؤال الثاني، الله يرضى عليك.
أي تفضل.
هل فيه دعاء ينقال عند الضحية غير بسم الله اللهم انها اللهم عني وعن أهل بيتي؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. مشكور.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بقي عندي من الأمس الأخ أبو عبد الكريم من اليمن في سؤالي الثالث، يقول بأن وضع مصاحف وقف يرجو ثوابها لزوجته المتوفى، يقول يعني هل هناك شيء أقوله أم لا؟ وعبد الكريم بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله زوجتك وجعلها في جنات النعيم. لي جواب معك سابق في قضية كيفية الوقف المصاحف. المسألة واحدة، أنت لما اشتريت مصاحف نيتك القلبية بأن هذا ترجو ثوابها لزوجتك، يكفي هذا، ما في حاجة أن تقول اللهم إني جعلتها لزوجتي وكذا، لا. لكن لو سألك واحد قال لك المصاحف هذه ليش جايبها يا أبو عبد الكريم، تقول والله هذه وقف لزوجتي، ما في بأس. أو تكتب على المصاحف وقف لله تعالى، ما في داعي أنك تكتب لأم عبد الكريم، لا ما في داعي، وإنما تكتب وقف لله حتى يفهم الناس بأن هذا لا يجوز التصرف فيه ولا إخراجه، ولا يجوز أحد يملك هذا الشيء ولا أن يتصرف فيه، تضعها في المسجد وترجو الثواب لزوجتك ويصل الثواب بإذن الله تعالى، وما في داعي أنك تقول والله هذه يعني نويت أو كذا، أو مثلا هذا وقف لزوجتي فلان، لا ما في داعي، بارك الله فيك. أبو عبد الكريم يسأل يقول في واحد عقد على امرأة ولكنه توفي قبل أن يدخل بها، هل المرأة عليها عدة؟ الجواب يا أبو عبد الكريم بارك الله فيك، بالنسبة لي أي رجل عقد على امرأة العقد الشرعي المعروف وليس الخطبة، لا العقد الشرعي المعروف، وتوفي قبل أن يدخل بها، فإن عليها العدة وترث، عليها العدة وترث، يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 وترث منه. فإن كان له أولاد، هذا الذي توفي له أولاد من غيرها، لها الثمن، وإن لم يكن له أولاد وهي زوجته الأولى فلها الربع من ماله. محمد من فرنسا بارك الله فيه يقول بأن الوالدة توفيت من أسبوعين وأوصت بأن توضع في تابوت في المغسلة، ويعني قال بأن أخوه كان مصر أنها توضع في تابوت، والمغسلة وضعتها في قماش أو في سجادة ولفتها، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله الوالدة وأسكنها فسيح جناته. أجمع العلماء على كراهية الدفن في التابوت، أجمع العلماء على كراهية الدفن في التابوت، وأن الوصية لا تنفذ. فلو أن إنسانا أوصى بأن يدفن في تابوت مثل حالة الوالدة فإن الوصية باطلة ما تنفذ، والتابوت إنما يلجأ إليه في حالات الضرورة، مثل أن تكون الأرض رخوة ولينة ولا يستمسك التراب، قال العلماء يجوز للضرورة، يجوز للضرورة. أو مثل شخص توفي ولكن وفاه يعني فيها مثلا حادث شنيع أو أجساد متقطعة ولملمتها صعب، قالوا ممكن أنه يوضع في يعني في تابوت. أما الشخص اللي توفي وفاة طبيعية حتى لو أوصى فإنه يكره بإجماع أهل العلم على أن يدفن في التابوت،
والتابوت هذا الخشب لا شك بأن يؤذي الميت في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه في التراب، ودفن أولاده الذين توفوا في حياته في التراب، وأقاربه وأصحابه. الصحابة رضي الله عنهم دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في غير تابوت، فلم يكن، كان التابوت موجود ولكن لم يكن هناك، لم يكن العمل عليه، ما كان العمل عليه. ولذلك قل لأخيك دفن الوالدة في قماش أفضل من كونها تدفن في تابوت، بل هذا هو السنة، تدفن في كفن، تكفن ثم تدفن في هذا الكفن، في هذا الكفن. أما التابوت فيجنب الميت. محمد من فرنسا يقول: عندنا في بلدنا الأصلي إذا توفي شخص يقيمون احتفال 40 يوم ويجتمعون للأكل والشرب وغير ذلك. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما يسمى بأربعينية الميت، هذه بدعة جاهلية، هذه بدعة جاهلية، ولذلك ليس في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالأربعينية ولا بالأسبوعية ولا بالحولية، هذه كلها من البدع التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام، وصنع الطعام من النياحة، من النياحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه حمزة ما أقام مأتما عليه، وما أقام أسبوعية ولا أربعينية ولا حولية. لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة لما قتل رضي الله عنه شهيدا، جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يتلقى الوحي من الله، فقالوا: قتل فلان وقتل، فعرف الحزن في وجهه، فقام وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، يعني لأن الآن جاءهم الخبر فمشغولين بحزن. فما أقام النبي عليه الصلاة والسلام أسبوعية ولا أربعينية ولا حولية، وهذا لا شك بأن فيها تجديد للأحزان واستجرار للآلام وبعث لمثل هذه البدع من مهدها، بدع جاهلية، إحياءها والنفخ فيها، خاصة ما يتعلق بالأكل والشرب، وبعضهم يوقدون الشموع ويعني يضيئون الأنوار، وهذا كله من البدع. فعلى المسلم أن يتق الله، على الناس أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يقول: والله إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا بلادنا هكذا يصنعون، إنا وجدنا البيئة التي نعيش فيها إلى هذا السبيل يذهبون. هذا لا يجوز، حرام، هذا أصل من أصول الجاهلية. المسلم يقول: ماذا يقول الله، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما في شيء في الإسلام اسمه أربعينية ولا حولية ولا أسبوعية، ما فيه، ولا يجوز الاجتماع حتى لو ليلة الوفاة يقيم أهل الميت يعني يصنعون الطعام والشراب ويدعون الناس، هذا كله من البدع. التعزية هي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي أقارب الميت، يأتي أصدقاء الميت، يأتي جيرانه مثلا: أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، اصبروا، احتسبوا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجتمعون للأكل والشرب ومثل هذه الأمور. فنبهوا يعني أهلكم هناك أن يتقوا الله، وأن لا يكونوا أسير عادات وتقاليد وبدع ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. فعلى الناس أن يتبعوا. لذلك ربنا جل وعلا يسأل الناس يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ والآن الحجة مقامة على الناس، ولله الحمد، انتشار السنة وانتشار العلم، أصبح الواحد الشخص اللي يقول: والله ما ندري، لا يدري الآن، يعني الذي يريد العلم يجد العلم. فجزاك الله خير يا محمد، نبهوا قومكم وأهلكم وأن يتركوا هذه البدع، ومن أحيا سنة أمات بدعة، ومن أعان في إعانة بدعة فإنه يعين على هدم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو علي من الشارقة يقول: أنا أقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: أضيف العلي العظيم، يعني هل هذه الصيغة صحيحة أقولها أحيانا في الصباح؟ أبو علي بارك الله فيك، يعني جاء في صحيح ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث في البخاري ومسلم، أنه قال يعني: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند هذا في الصحيحين عند ابن حبان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر هذا المنذري في كتابه الترغيب والترهيب وصححه وجمع من أهل العلم من أهل الصناعة ومن أهل التحقيق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، فالعلي من أسماء الله تعالى والعظيم من أسماء الله تعالى، فلذلك لو التزمت هذا يعني في أذكارك لا بأس بهذا، بارك الله فيك. أبو علي يقول أنا سألت قديما أو سألتك في لقاء سابق عن الشخص الذي يسافر ومثلا ما يصلي الظهر فيدرك جماعة يصلون العصر، يقول أجبتني بأن يدخل معهم العصر بنية الظهر لأن الترتيب واجب. يقول إذا فعل العكس صلى معهم العصر وبعد العصر قام وصلى الظهر ما في بأس للخلاف، الخلاف لأن المسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع، ولذلك إذا فعل نقول له لا تعيد صلاتك صحيحة، لكن إذا سأل يقول ماذا أفعل نقول له رتب لأن الترتيب واجب في الفوائت اليومية. إذا فاتت مثلا صلاة في اليوم فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب بعد صلاة المغرب، فبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب في غزوة الأحزاب لما طوقت المدينة من كل جهة من الجهات الأربع، غزوة الأحزاب واجتمعت القبائل لوأد الدعوة ولقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن الله عز وجل وصور هذا المشهد المرعب في قوله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فقال عمر يا رسول الله ما صليت العصر أو كذا، فقال أنا لم أصلي كذا، ودعا على المشركين قال ملأ الله قبورهم نارا ثم قضاها النبي مرتبة، صلى الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء من الأردن بارك الله فيها تقول هناك شخص مقتدر لا يريد أن يضحي، ما الحكم؟ أسماء بارك الله فيك، هذا راجع لحكم الأضحية، فجماهير العلماء يذهبون إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة على القادر على ثمنها في أيام العيد، وبعض العلماء ذهبوا إلى الوجوب، ذهبوا إلى الوجوب، وأدلة القائلين بالوجوب متكافئة مع أدلة الجمهور وأدلة قوية أيضا، ولكن العمل والفتية في جميع الدول العالم الإسلامي على أنها سنة مؤكدة أخذا بقول الجمهور. فلا نستطيع أن نقول لشخص مثلا قال أنا والله عندي قدرة لكن ما أريد أن أضحي أنه يعني ارتكب حراما، ما نستطيع نقول هذا. لكن سبحان الله العظيم يعني أهل الإسلام اللهم بارك يحيون هذه الشعيرة لأن يتناقلها الجيل بعد الجيل، والناس عندهم أهم شيء في أيام العيد الأضحية سبحان الله العظيم، هذا جذوة موجودة في قلوب المسلمين حتى من يعلم بأنها سنة. بل بعض الناس يا أسماء أزيدك ما يعني شيء، بعض الناس يروح يقترض لأجل أن يضحي، يقول أنا عندي قدرة لكن في آخر الشهر الراتب ما ينزل إلا آخر الشهر فأقترض لأضحي، استمساكا بهذه الشعيرة وإحياء لهذه العبادة التي هي أصلا سنة أبو الأنبياء إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما نستطيع نقول يأثم، ولكن الأولى والأكمل للإنسان اللي عنده قدرة لا يترك هذه الشعيرة، لا يترك هذه الشعيرة، بارك الله فيك. أسماء تقول يعني إذا كان الشخص يريد أن يشتري أضحية مع هذا الغلاء وذهب وبحث عن الأرخص هل هذا يجوز؟ أسماء بارك الله فيك، طبعا الأضحية إذا توفرت فيها شروط الصحة صح جاز التضحية بها. أولا أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم الضأن والمعز. ثانيا أن تكون قد بلغت السن المعتبر 5 سنوات في الإبل، كملت يعني 5 سنوات، سنتين كملت سنتين في البقر، وبالنسبة للغنم المسنة سنة كاملة في الضأن والمعز. وأما الضأن فيجزئ الجذع اللي 6 أشهر فأكثر. أن تكون سالمة من العيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام عد 4 عيوب وكان يرفع يديه على المنبر يقول العوراء البين عورها، يعني لا يجزي أربعة في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني ما في مخفي ساقها، كل ما هو دون ذلك مكسورة القرن، مشقوقة الأذن، مقطوعة جزء من الإلية مثلا، يجزي الحمد لله مع الكراهة طبعا، إلا إذا كان شخص يقول والله أنا ما وجدت إلا هذه. أيضا أن تذبح في الوقت، في وقتها، وقتها يبدأ من بعد الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فهي يعني فهو لحم قدمه لأهله، مع إخلاص النية وإصلاح الطوية لله عز وجل، يعني سواء كانت سعرها كذا، إذا توفرت الشروط جازت التضحية بها. طيب، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسمنون الأضاحي، يستسمنون كما جاء في المسند وغيره بأنه كانوا يبحثون عن السمينة، لأن الله جل وعلا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك يعني لما يجي الإنسان في هذه العبادة وهذه الشعيرة يستسمن الأضحية حتى لو تخسر. الآن يا أسماء بعض العرب ها إذا جاء ضيف يقول لا عيب أقدم له يعني ذبيحة ضعيفة ولا شيء، عيب، يخجل يروح يمكن يقترض علشان يقدم للضيف ذبيحة إيش ثمنها عالي ومرتفع وما شاء الله مفطح مثل ما يقولون ها، لكن لما يجي عند الأضحية يتردد، الشيطان يجي يقول له ليش تصرف المبلغ هذا، ليش تصرف المبلغ هذا، خذ الضعيفة، خذ اللي سعرها رخيص ها. فلذلك الله عز وجل قال لن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. فالإنسان في اختبار في واقع الأمر في مثل هذه اللحظات، في اختبار، يعني يستحي من الضيف ولا يستحي من الله، يخجل من الضيف ولا يراقب الله عز وجل الذي دعانا، خاصة هذه الأضحية بجميع أجزائها تأتي في ميزان العبد يوم القيامة. لكن أرجع وأقول إذا كان الإنسان ما عنده قدرة على شراء الأضحية ما تجب عليه، يعني بعض الناس الآن يكلف نفسه ما لا يطيق، ما تجب عليه، بارك الله فيك. أم ليلى من فرنسا تقول يعني عندنا قطة في البيت يعني تأتيها فترات وشيء من هذا القبيل، تتغير وشيء يعني تنتابها بعض الأمور، تقول هل يجوز لنا أن ننزع رحمها؟ أم ليلى بارك الله فيك، بالنسبة للحيوانات هذه التي يملكها الإنسان مثل القطة ومثل الأغنام وغيرها، يجوز الإنسان مثلا أن يعمل فيها ما هو الصالح بما لا يضرها مثلا، فنزع الرحم من القطة الأنثى، خصي الكبش أو التيس مثلا، بالعكس بل في الأضاحي، وهذه استطراد طبعا، يقولون بأن الكبش الخصي أفضل من غيره لأن لحمه طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، يعني خصيين، لأن يطيب لحمه. فأخت الفاضلة بالنسبة للقطة يجوز لكم ذلك، يعني بشرط أن لا يترتب عليها قتل، تستشيرون الطبيب، فإذا قال مسألة طبيعية ما في بأس. أم ليلى تقول يعني امرأة عندها إفرازات بيضاء يعني وتنزل عليها دائما، ممكن تشهد صلاة العيد؟ ممكن يا أم ليلى، عفوا أم ليلى بارك الله فيك، ممكن للمرأة التي تنزل عليها إفرازات وهي ليست من الدورة الشهرية ما في بأس تشهد، بل لو كانت المرأة حائضا لا بأس بأن تشهد المصلى، تذهب إلى مصلى العيد لتشهد الخير ودعوة المسلمين وتكون خلف الصفوف. فقد جاء من حديث أم عطية أنها رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، يعني البنات اللي الصغيرات البالغات اللائي احتجبنا إلى صلاة العيد ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فذوات الحيض النساء الحائضات اللي نزلت عليها الدورة، المرأة تشهد وتكون خلف الصفوف تستمع وتشهد هذا المشهد العظيم و يعني تشهد الدعاء وتؤمن مع الإمام. أمينة من عمان بارك الله فيها، طبعا أمينة انقطع اتصالها أنا ما، لكن كأني فهمت تقول بأن ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، تقول في عشية عرفة، تقول يعني هل نزول الله عز وجل يشمل الحجاج أو يشمل الجميع؟ أمينة بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة مهمة جدا، أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته وهو معهم مع خلقه بعلمه وبسمعه وبصره وبنصره وتأييده سبحانه وتعالى. ولذلك سبع آيات في القرآن جاءت في ذكر استواء الله تعالى على العرش. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى الرحمن على العرش استوى، في سبع آيات في القرآن. فلذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الإسلام، أن الله مستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته، وهو معه مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، ولا يخفى عليه من عباده خافية. الأمر الثاني جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. ونزول الله عز وجل لا يجوز للإنسان أن يقول كيف، لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما ما ورد في حديث عرفة فإن الحديث لفظه إنه ليدنو، ليدنو، وهذا الدنو قد يكون نزول، وإن جاءت روايات تصرح بهذا وهي محل كلام عند بعض أهل العلم، ولكنه يدنو فيباهي، يباهي سبحانه وتعالى. فإثبات صفة الدنو، صفة النزول يعني لله عز وجل، كل هذه ثابتة في السنة النبوية، ونجريها على قواعد أهل السنة والجماعة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل أأنتم أعلم أم الله، هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كفوا أحد. واللي ورد في يوم عرفة مباهاة الله عز وجل، يباهي بهؤلاء الحجاج الملائكة، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا لا ينفي أن الله عز وجل ينزل يعني في ليلة عرفة، النزول الإلهي الذي يليق بجلال الله عز وجل على القاعدة اللي ذكرناها. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول: يعني أنا صليت يعني فاتتني صلاة الوتر، وما يعني صليتها إلا مع الضحى، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن حزبه فليصليه بين وصلاه بين الضحى والظهر فكأنما قام الليل، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أن أي إنسان يفوته ورده الليلي، حزبه الليلي، من الصلاة، من قراءة القرآن، قيام الليل عموما، لأن قيام الليل يشمل الصلاة ويشمل القراءة ويشمل الذكر، فاته بنوم مثلا أو بنسيان أو بغفلة أو ضيوف عنده مثلا، أو حصل له طارئ ودخل عليه وقت الفجر، يقضيه من الضحى، بين الضحى وبين الظهر، من قضاه في هذه الفترة كتب الله له قيام ليلة كأنه ما فاته. فما فعلتي أختي الفاضلة هو العمل الصحيح. أم محمد تسأل تقول: بالنسبة للمرأة هل تصلي صلاة العيد في البيت؟ أختي محمد بارك الله فيك، يعني مسألة صلاة العيد في البيت مسألة خلافية بين العلماء، وهي على ضربين. الضرب الأول: من فاتته صلاة العيد هل يقضيها؟ يعني مثلا ذكر بالغ فاتته صلاة العيد هل يقضيها؟ الجواب نعم، يقضي صلاة العيد. بالنسبة للإنسان الذي هو معذور أصلا عن شهود صلاة العيد، مثل المرأة، مثل المريض مثلا، هل يصلي في البيت؟ هذه مسألة فيها خلاف، والذي يظهر بأن المرأة لا تصلي العيد في البيت. وإذا ترخصت بقول بعض الفقهاء بأنها تصلي العيد في 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 بيتها، لا نستطيع أن نقول ب يعني الحرمة أو بعدم الجواز. لكن صلاة العيد مشهد عظيم، العيد اجتماع كبير لأهل الإسلام، ولذلك يشرع الخروج إلى صلاة العيد والاجتماع، هذا الاجتماع السنوي اللي يعني يأتي مرتين في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، لأن هناك اجتماع أسبوعي صلاة الجمعة، هذا تجتمع الأمة أغلبها أو كلها في هذا المشهد العظيم، ولذلك شرعت لها الجماعة. فالذي يظهر بأن المرأة ما تصلي العيد في بيتها. نعم، خلاص. طيب أعتذر منكم لأن المخرج يقول لابد أن نختم. فالإخوة اللي تبقت لهم الأسئلة إن شاء الله أعدكم في بعد أيام العيد بحول الله تعالى أجيب عليها وأكرر اعتذاري، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك، وأسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يحفظ جميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.